الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن أجيب عن بعض الأسئلة أحب أن أذكر نفسي وإخواني أن بلداننا مستهدفة في كل وقت من أعدائنا، وفي هذه الأيام عظم استهداف بلداننا حتى من بعض من هم من جدتنا، يستهدفون أمننا واستقرارنا وخيرنا الذي نعيش فيه، يريدون أن يبدل الأمن خوفا والخير وأن يبدل الخير شرا، وأن يبدل الاستقرار قلاقل، وأن تقطع أواصل التقارب والصلة بين دولنا. فينبغي علينا أن ندرك هذا الواقع، وأن نعلم أنه يحرم نقل الأخبار التي تتضمن الإضرار بالبلاد والعباد، وتعظم الحرمة إذا كانت الأخبار مكذوبة ملفقة من أجل الإضرار بالبلاد والعباد. ونحن ندرك أن هناك في هذه الأيام هجمة إلكترونية بشتى وسائل التواصل على بلداننا، ومن أسف أن بعض إخواننا بحسن قصد أو سوء قصد ينشرون هذه الأخبار وهذه الشائعات بدون أن يتنبهوا لما تحدثه من الشر، إن كانوا يفعلون ذلك بقصد حسن. فالواجب يا إخوة أن ننتبه وأن نحذر وأن لا ننشر الشائعات. إن لم ترد على من يرسل إليك الشائعة فإياك أن تشارك فيها، لتمت عندك. والأكمل لو أرسلت إلى من أرسل إليك وقلت له يا أخي اتق الله، لا يجوز نشر هذا الكلام، هذا الكلام كذب، هذا الكلام فيه إضرار بالبلاد، هذا الكلام يؤدي إلى فساد عظيم، حتى لا يرسل هذا الكلام إلى غيرك. وقد جربت هذا مع بعض الناس، أرسل لي مقطعاً يتضمن شراً بالبلاد والعباد، فأرسلت إليه وقلت له يا أخي اتق الله، لا يجوز نشر هذه المقاطع لأن فيها كذا وكذا. فأرسل لي وقال استغفر الله يا شيخ، والله ما كنت أعرف، والآن سأرسل إلى كل من أرسلت إليهم كلامك هذا ولن أرسل مثل هذه المقاطع. أقل درجة الواجب أن تموت الشائعة عندك، والكمال أن تحاربها. يجب يا إخوة أن نكون حراساً على أوطاننا، على خير بلداننا، على استقرار بلداننا، وأن تكون عندنا غيرة على أعراض ولاة أمرنا، فإنهم منا ونحن منهم، فينبغي أن تكون عندنا غيرة عليهم، وأن لا نرضى بنشر هذه الأخبار وهذه الأقاويل وهذه الشائعات. فأسأل الله أن يبصرنا جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، يسأل عن مثال للقسم الثالث الذي ذكرتموه، التأويل واللعب.
مثاله الذي ذكرناه تأويل قول الله عز وجل مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بعض من لا عقل عنده إنها عائشة رضي الله عنها، وهذا لعب، وهذا لعب بالنصوص، هذا لعب بالنصوص. نعم.
أحبكم الله وعلاكم. يقول ما ضابط الفاصل في الاستثناء وهل يرجع في هذا إلى العرف؟
نعم نعم، الضابط العادة، فما كان في العادة فاصلا يسيرا فإنه لا يضر، أما إذا كان الفاصل في العادة طويلا فإنه يضر الاستثناء ويبطل به الاستثناء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن كيفية تكوين الملكة الفقهية.
الملكة الفقهية ما معناها؟ الملكة الفقهية معناها أن يفهم طالب العلم المسائل الفقهية فهما سليما، وأن ينزلها على واقع الناس تنزيلا صحيحا. ما هي الملكة الفقهية؟ أن يفهم طالب العلم المسائل الفقهية فهما سليما، فليس كل من قرأ فهم، ليس كل من قرأ فهم، وأن ينزلها على الواقع تنزيلا صحيحا، فإن الوقائع لا تكون كما في الكتب، بل الوقائع تتنوع. فالملكة الفقهية أن يكون طالب العلم قادرا على أن ينزل هذه المسألة على وقائع الناس. مثلا في الحج يأتيك الحجاج بصور كثيرة ووقائع كثيرة جديدة، الذي فقط يحفظ ما في الكتب لا يستطيع أن يفتي الحجاج، لأن كل مرة يأتون بأشياء جديدة. حتى أن أحد المشايخ في التوعية يقول نحن في التوعية مع الحجاج مثل الطالب يذاكر للامتحان، فإذا دخل الامتحان جاءوا بأسئلة من خارج المقرر، فمع مشاركاتنا الطويلة في التوعية في كل سنة تأتينا أسئلة جديدة. فالذي يحفظ فقط ما يستطيع أن يفتي الناس، لأن الوقائع تتنوع. فالملكة الفقهية أن تكون عند طالب العلم الجهتان، الفهم الصحيح، الفهم السليم، والتنزيل الصحيح. كيف يبني طالب العلم الملكة الفقهية؟ طبعا الملكة الفقهية لابد أن تكون موجودة أصلا، يعني يكون عند الإنسان قدرة أصلا ذهنية. ثم من أحسن ما تبنى به الملكة الفقهية الجلوس عند المشايخ والأخذ عن أهل العلم، الذي يقرأ من الكتب فقط في الغالب لا تتكون عنده ملكة فقهية. الملكة الفقهية من أحسن ما ينميها ويقويها ويكبرها عند الإنسان أن يأخذ عن أهل العلم، وأن يأخذ عن المشايخ المعروفين بالفقه. ومما ينمي الملكة الفقهية أن يتعلم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، فالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة تنمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم بتعلم القواعد الفقهية وتعلم مقاصد الشريعة مع تعلم أصول الفقه. ومما ينمي الملكة الفقهية القراءة في كتب أهل العلم الذين يمتازون بالربط بالواقع، ولا أعلم أحدا في هذا الزمان يفوق شيخنا ابن عثيمين في هذا الباب. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يربط الفقه الأصلي والأصيل بالنوازل والوقائع، ويمرن طلابه على هذا الأمر. وقد ذكر لي أحد طلاب الشيخ، قال جاءنا الشيخ مرة فوجدنا نحن مجموعة من خواص طلابه، فقال ما تقولون في شرب الدخان؟ قال قلنا شرب الدخان حرام. قال قد يقول قائل إنه حلال، وذكر 10 أوجه قد يستدل بها مستدل على أنه حلال. قال فلما فهمناها رجع ونقض هذه الأوجه 10 كلها ورد عليها. يربي طلابه على الملكة الفقهية والقدرة على الفهم والنقاش. فيقول هو الأخ هذا، يقول أصبحت قناعتنا بتحريم الدخان بعد كلام الشيخ أقوى مما كانت قبل. الشيخ ذكر أوجها ثم رد عليها. وأنا أوصي بكثرة المداومة في قراءة كتب الشيخ ابن عثيمين، من أنفع الوسائل لتكوين الملكة الفقهية وتقويتها إدمان القراءة في كتب هذا الفقيه، فقيه العصر رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يشتكي من كثرة الوسواس في الصلاة.
طيب اعلموا بارك الله فيكم أن كل إنسان يرد عليه الوسواس، لأن الشيطان يريد أن يصرف الإنسان عن الخير، وإذا وجد القلب عامرا فليس أمامه إلا الوسواس. ولذلك يا إخوة كان السلف يبشرون من يشتكي الوسواس، وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرارا يسأل عن الوسواس فيقول أبشر 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 3 مرات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الوسواس دليل على عمران القلب وعلى أن القلب عامر، ولم يجد الشيطان إلا أن يوسوس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن يجب على المؤمن أن يعرف كيف يتصرف مع الوسواس حتى لا يصبح نقمة عليه. وعلاج الوسواس الوحيد بعد الاستعانة بالله عز وجل الإعراض عنه. ما معنى الإعراض عنه؟ أن تعلم أنه لا يضرك في دينك ولا دنياك مهما كان. مهما كان الوسواس مثل الجبل، اعرف أنه لا شيء، لا شيء أبدا ولا يضرك. ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس. بعض الناس يضر نفسه، يذهب يناقش الشيطان فيزيد عليه الشيطان. لا، أعرض عنه، اعتبره كأنه مجنون يتكلم، ما في أحد يناقش المجنون، أعرض عنه وانصرف ولا تفعل شيئا من أجله، سينصرف عنك بإذن الله. افعل ما يفعل عادة ثم لا تلتفت، يعني بعض الإخوة عنده وسواس في الوضوء ويأتيه الشيطان على أن هذا احتياط، هذا دين، انتبه. ويبدأ في الأول يستجيب شيئا ثم يزيد عليه يزيد عليه يزيد عليه، حتى رأيت بعيني والله يا إخوة رجلا يدخل دورات المياه ثم يخرج وقد اغتسل غسلا كاملا بثيابه من شدة الوسواس. لا يا أخي، افعل ما يفعل عادة ثم انصرف، والله لا يضرك ولن يؤاخذك الله. توضأ كما يتوضأ الناس ثم اذهب، سيزول عنك الوسواس بإذن الله. جاءك في الصلاة، استمر في صلاتك ولا تذهب بذهنك معه، أعرض عنه وقف، سيزول عنك إن شاء الله عز وجل. وحتى لو بقي، ما دمت معرضا عنه فإنه لا يضرك، وهو من صريح الإيمان. فلا تلتفت إلى الوسواس حتى تسلم منه. أسأل الله أن يسلمني وإياكم المسلمين من كل سوء، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن أجيب عن بعض الأسئلة أحب أن أذكر نفسي وإخواني أن بلداننا مستهدفة في كل وقت من أعدائنا، وفي هذه الأيام عظم استهداف بلداننا حتى من بعض من هم من جدتنا، يستهدفون أمننا واستقرارنا وخيرنا الذي نعيش فيه، يريدون أن يبدل الأمن خوفا والخير، وأن يبدل الخير شرا، وأن يبدل الاستقرار قلاقل، وأن تقطع أواصل التقارب والصلة بين دولنا. فينبغي علينا أن ندرك هذا الواقع، وأن نعلم أنه يحرم نقل الأخبار التي تتضمن الإضرار بالبلاد والعباد، وتعظم الحرمة إذا كانت الأخبار مكذوبة ملفقة من أجل الإضرار بالبلاد والعباد. ونحن ندرك أن هناك في هذه الأيام هجمة إلكترونية بشتى وسائل التواصل على بلداننا، ومن أسف أن بعض إخواننا بحسن قصد أو سوء قصد ينشرون هذه الأخبار وهذه الشائعات بدون أن يتنبهوا لما تحدثه من الشر، إن كانوا يفعلون ذلك بقصد حسن. فالواجب يا إخوة أن ننتبه وأن نحذر وأن لا ننشر الشائعات. إن لم ترد على من يرسل إليك الشائعة فإياك أن تشارك فيها، لتمت عندك. والأكمل لو أرسلت إلى من أرسل إليك وقلت له يا أخي اتق الله، لا يجوز نشر هذا الكلام، هذا الكلام كذب، هذا الكلام فيه إضرار بالبلاد، هذا الكلام يؤدي إلى فساد عظيم، حتى لا يرسل هذا الكلام إلى غيرك. وقد جربت هذا مع بعض الناس، أرسل لي مقطعا يتضمن شرا بالبلاد والعباد، فأرسلت إليه وقلت له يا أخي اتق الله، لا يجوز نشر هذه المقاطع لأن فيها كذا وكذا، فأرسل لي وقال استغفر الله يا شيخ والله ما كنت أعرف، والآن سأرسل إلى كل من أرسلت إليهم كلامك هذا ولن أرسل مثل هذه المقاطع. أقل درجة الواجب أن تموت الشائعة عندك، والكمال أن تحاربها. يجب يا إخوة أن نكون حراساً على أوطاننا، على خير بلداننا، على استقرار بلداننا، وأن تكون عندنا غيرة على أعراض ولاة أمرنا، فإنهم منا ونحن منهم، فينبغي أن تكون عندنا غيرة عليهم، وأن لا نرضى بنشر هذه الأخبار وهذه الأقاويل وهذه الشائعات. فأسأل الله أن يبصرنا جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نعم.
بارك الله فيكم وحسن الله عليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله يسأل عن مثال للقسم الثالث الذي ذكرتموه التأويل وهو اللعب.
مثاله الذي ذكرناه تأويل قول الله عز وجل مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بعض من لا عقل عنده إنها عائشة رضي الله عنها، وهذا لعب، وهذا لعب بالنصوص، هذا لعب بالنصوص. نعم.
حفظكم الله ورعاكم. يقول ما ضابط الفاصل في الاستثناء وهل يرجع في هذا إلى العرف؟
نعم نعم، الضابط العادة، فما كان في العادة فاصلا يسيرا فإنه لا يضر، أما إذا كان الفاصل في العادة طويلا فإنه يضر الاستثناء ويبطل به الاستثناء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن كيفية تكوين الملكة الفقهية.
الملكة الفقهية ما معناها؟ الملكة الفقهية معناها أن يفهم طالب العلم المسائل الفقهية فهما سليما، وأن ينزلها على واقع الناس تنزيلا صحيحا. ما هي الملكة الفقهية؟ أن يفهم طالب العلم المسائل الفقهية فهما سليما، فليس كل من قرأ فهم، ليس كل من قرأ فهم، وأن ينزلها على الواقع تنزيلا صحيحا، فإن الوقائع لا تكون كما في الكتب، بل الوقائع تتنوع. فالملكة الفقهية أن يكون طالب العلم قادرا على أن ينزل هذه المسألة على وقائع الناس. مثلا في الحج يأتيك الحجاج بصور كثيرة ووقائع كثيرة جديدة، الذي فقط يحفظ ما في الكتب لا يستطيع أن يفتي الحجاج، لأن كل مرة يأتون بأشياء جديدة. حتى أن أحد المشايخ في التوعية يقول نحن في التوعية مع الحجاج مثل الطالب يذاكر للامتحان، فإذا دخل الامتحان جاءوا بأسئلة من خارج المقرر، فمع مشاركاتنا الطويلة في التوعية في كل سنة تأتينا أسئلة جديدة. فالذي يحفظ فقط ما يستطيع أن يفتي الناس، لأن الوقائع تتنوع. فالملكة الفقهية أن تكون عند طالب العلم الجهتان، الفهم الصحيح، الفهم السليم والتنزيل الصحيح. كيف يبني طالب العلم الملكة الفقهية؟ طبعا الملكة الفقهية لابد أن تكون موجودة أصلا، يعني يكون عند الإنسان قدرة أصلا ذهنية. ثم من أحسن ما تبنى به الملكة الفقهية الجلوس عند المشايخ، والأخذ عن أهل العلم الذي يقرأ من الكتب فقط في الغالب لا تتكون عنده ملكة فقهية. الملكة الفقهية من أحسن ما ينميها ويقويها ويكبرها عند الإنسان أن يأخذ عن أهل العلم وأن يأخذ عن المشايخ المعروفين بالفقه. ومما ينمي الملكة الفقهية أن يتعلم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، فالقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة تنمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم بتعلم القواعد الفقهية وتعلم مقاصد الشريعة مع تعلم أصول الفقه. ومما ينمي الملكة الفقهية القراءة في كتب أهل العلم الذين يمتازون بالربط بالواقع، ولا أعلم أحدا في هذا الزمان يفوق شيخنا ابن عثيمين في هذا الباب. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يربط الفقه الأصلي والأصيل بالنوازل والوقائع، ويمرن طلابه على هذا الأمر. وقد ذكر لي أحد طلاب الشيخ، قال جاءنا الشيخ مرة فوجدنا نحن مجموعة من خواص طلابه، فقال ما تقولون في شرب الدخان؟ قال قلنا شرب الدخان حرام. قال قد يقول قائل إنه حلال، وذكر 10 أوجه قد يستدل بها مستدل على أنه حلال. قال فلما فهمناها رجع ونقض هذه الأوجه 10 كلها ورد عليها. يربي طلابه على الملكة الفقهية والقدرة على الفهم والنقاش. فيقول هو الأخ هذا، يقول أصبحت قناعتنا بتحريم الدخان بعد كلام الشيخ أقوى مما كانت قبل. الشيخ ذكر أوجها ثم رد عليها. وأنا أوصي بكثرة المداومة في قراءة كتب الشيخ ابن عثيمين، من أنفع الوسائل لتكوين الملكة الفقهية وتقويتها إدمان القراءة في كتب هذا الفقيه، فقيه العصر رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يشتكي من كثرة الوسواس في الصلاة.
طيب اعلموا بارك الله فيكم أن كل إنسان يرد عليه الوسواس، لأن الشيطان يريد أن يصرف الإنسان عن الخير، وإذا وجد القلب عامرا فليس أمامه إلا الوسواس. ولذلك يا إخوة كان السلف يبشرون من يشتكي الوسواس، وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرارا يسأل عن الوسواس فيقول أبشر 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 3 مرات. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الوسواس دليل على عمران القلب وعلى أن القلب عامر، ولم يجد الشيطان إلا أن يوسوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن يجب على المؤمن أن يعرف كيف يتصرف مع الوسواس حتى لا يصبح نقمة عليه. وعلاج الوسواس الوحيد بعد الاستعانة بالله عز وجل الإعراض عنه. ما معنى الإعراض عنه؟ أن تعلم أنه لا يضرك في دينك ولا دنياك مهما كان. مهما كان الوسواس مثل الجبل، اعرف أنه لا شيء، لا شيء أبدا ولا يضرك. ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس. بعض الناس يضر نفسه، يذهب يناقش الشيطان فيزيد عليه الشيطان. لا، أعرض عنه، اعتبره كأنه مجنون يتكلم، ما في أحد يناقش المجنون، أعرض عنه وانصرف ولا تفعل شيئا من أجله، سينصرف عنك بإذن الله. افعل ما يفعل عادة ثم لا تلتفت. يعني بعض الإخوة عنده وسواس في الوضوء، ويأتيه الشيطان على أن هذا احتياط، هذا دين، انتبه، ويبدأ في الأول يستجيب شيئا ثم يزيد عليه يزيد عليه يزيد عليه. حتى رأيت بعيني والله يا إخوة رجلا يدخل دورات المياه ثم يخرج وقد اغتسل غسلا كاملا بثيابه من شدة الوسواس. لا يا أخي، افعل ما يفعل عادة ثم انصرف، والله لا يضرك ولن يؤاخذك الله. توضأ كما يتوضأ الناس ثم اذهب، سيزول عنك الوسواس بإذن الله. جاءك في الصلاة، استمر في صلاتك ولا تذهب بذهنك معه، أعرض عنه وقف، سيزول عنك إن شاء الله عز وجل. وحتى لو بقي، ما دمت معرضا عنه فإنه لا يضرك، وهو من صريح الإيمان. فلا تلتفت إلى الوسواس حتى تسلم منه. أسأل الله أن يسلمني وإياكم المسلمين من كل سوء، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.